بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. فما هو الإحسان عندك يا محي الدين؟ الإحسان ما هو؟ فإنه يراك محي الدين، هذا اسم أو لقب؟ يعني أنت عندك اسم ما حكم التسمي بهذه الأسماء أو التلقيب بها؟ محي الدين، نجم الدين، نور الدين، ها؟ كيف يا ايش خال؟ ابو زكريا. يعني الاولى تركه، الاولى ترك هذا لانه يحمل التزكيه، تزكيه. لما جاءت زينب بنت ابي سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمها؟ قالوا برة. قال الله اعلم باهل البر منكم، هي زينب، سماها زينب. وهذه الألقاب كرهها أهل العلم، كرهها أهل العلم لأنها تحمل التزكية. ولذلك يذكرون عن النووي رحمه الله أنه قال لا أجعل في حل من لقبني محي الدين، يعني كان يكره هذا. وشيخ الإسلام تيمية لقب بتقي الدين ما كان يحب هذا، جاء عنه أنه قال لكن أهلي لقبوني بها فاشتهرت. نعم. فإذا أنت أبو زكريا. قال المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، شاهد الذي يراك حين تقوم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا يخفى عليه شيء سبحانه. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والأدلة في هذا الباب كثيرة. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. هذا الأمر إذا استحضره العبد، استحضر أن الله عز وجل مطلع عليه لا يخفى عليه شيء، يكون دائما مراقبا لله، فيراقب الله عز وجل في أقواله فلا يقول إلا خيرا ولا يخرج من لسانه إلا الخير، ويراقب الله عز وجل في أفعاله فلا يفعل إلا خيرا، ويراقب الله عز وجل في جوارحه فلا يستعملها إلا في الخير، لا يسمع إلا الخير ولا ينظر إلا إلى ما يحل له، وهكذا. فإذا حصل هذا، أي استشعار العبد أن الله عز وجل مطلع عليه لا تخفى عليه خافية، فإن ذلك يبعث فيه الحياء من الله أن يراه وهو مقيم على معصيته. لو استشعر هذا حقا لاستحي الواحد منا أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه، لأنه يعلم أن الله يراه، يعلم خائنة الأعين، النظرة الخفيفة الخفية التي ما يعلم بها الناس حولك الله يعلمها، الله سبحانه يعلمها ما تخفى عليه. وهكذا يستحي أن يصغي بأذنه إلى سماع ما حرم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه يسمعه ويراه ولا يخفى عليه شيء. هذا مقام عظيم، ولذلك كانت هذه المرتبة أرفع المراتب، أرفع مراتب الدين الإحسان، لأنه لا يصل إليها إلا خلص من عباد الله، تصير حياة هذا العبد المحسن لله عز وجل، دائما مراقبة لله سبحانه وتعالى، فتراه محافظا على فرائض الله مبتعدا عما حرم الله عز وجل عليه. نعم، لأنه يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام العارفين أولياء الله الصالحين. قال: والدليل من السنة، أي الدليل على المراتب الأربع، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا مما أثار استغراب الصحابة، أن الرجل ما يعرفه أحد مع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، من أين جاء؟ يعني لو روي عليه أثر السفر لقالوا جاء من بلاد بعيدة، لكن لا يرى عليه أثر السفر مع ذلك لا يعرفه أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الذي يظهر أن الضمير في قول على فخذيه عائد على الرجل، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي نفسه كهيئة الطالب المتعلم. ومن أهل العلم من قال: وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر أن فيه نظر والله أعلم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كيف يسأله ومع ذلك يقول صدقت؟ هذا معناه أنه عنده علم بهذا، ولذلك قال صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني لما قال له ما المسؤول عنها بعلم من السائل، لا أعلم، ولا يعلم متى تكون، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب، قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ومن أعلم الساعة. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة من علاماتها. قال أهل العلم معناه أن تكثر السراري، تتسع رقعة الدولة الإسلامية وتكثر، يكثر السبي وتكثر كذلك أيضا السراري، حتى تلد السرية لسيدها من يكون سيدا عليها، يعني ولدها يكون بعد ذلك مالكا لها سيدا عليها. نعم. وهذا لا يحصل، يعني باعتبار أنه إذا ملك أمه صارت عتيقة، لكن قالوا قد يحصل بسبب كثرة السراري أن بعض الأمهات تباع ثم تشترى فتصير بعد ذلك مملوكة لولدها، تلد الأمة ربتها على طريق الخطأ باعتبار أنها ولدت لسيدها فباع وانتقلت من شخص إلى آخر حتى رجعت إلى ولدها الذي ولدت صار سيدا عليها. هذا مما قيل في تفسير هذه اللفظة، وبعضهم قال هي كناية عن كثرة السرار مطلقا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أولئك الذين هم رعاة شياه ورعاة إبل في الأصل يصبحون من أثرياء الناس، يتطاولون في البنيان، يبنون البنايات الكبيرة ما يسمى بناطحات السحاب. نعم. وهذه الأمور قد حصلت. قال يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، أي قليلا وقتا، فقال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، حديث صحيح مسلم. وقد أفرد هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالشرح في كتاب مستقل شرح حديث جبريل، وأفرده غيره من أهل العلم، وهو أحد الأحاديث التي هي من أحاديث الجوامع التي تدور عليها الكثير من أحكام الدين، لهذا ذكره النووي رحمه الله في 40 نووية، لأنه اشترط في هذا الكتاب أن يذكر الأحاديث الجوامع، يعني التي هي من جوامع الكلم التي تندرج تحت أحكام شرعية كثيرة، هذا هو المقصود. انتهى هذا الأصل، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والحمد لله.